إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى الحديث التاسع في هذه الأبواب المتعلقة بكتاب البيوع، وذلك من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. التمر ثمر، والزرع زرع، الزرع ما ليس له ثمر. فإذا ما كان له ثمر هذا له حكم، وما كان زرعا ليس له ثمر فهذا له حكم آخر. أو بمعنى آخر، الأول له اسم والثاني له اسم آخر، وهما متفقان في الحكم. وهذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام دوما تجد هذا الباب معك في أبواب العقيدة وفي أبواب الفقه وغير ذلك. فما كان له ثمر هذا يسمى مساقاه، وما كان زرعا هذا يسمى مزارعا. فإذا هذا الحديث يتضمن بابا هاما من أبواب الفقه، وهو المساقاه والمزارعة. هذا المساقاة والمزارعة نمخ. كيف؟ لا، هذا حسب الترتيب اللي عندي. احنا المرة الماضية انتهينا من، فإذا نشوف وين حديث ابن عمر وهاتوه. لا عندك؟ لابد. هذا العمرة والرقبة تأتينا بعد ذلك. فأنت مشوا على ترتيبي واحتسبوا. ما لنا علاقة بالصفحة، لأن النسخ تختلف. فإذا ما كانت المعاملة فيه على ثمر هذا يسمى مساقاة، وما كانت المعاملة فيه على زرع هذا يسمى مزارع. وهذان الشيئان وردا في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فما هي المساقاة؟ المساقاة أن تدفع شجرك نخلا أو عنبا، تدفعه الإنسان يقوم عليه فيسقيه ويرعاه على أن له جزء من هذا الثمر، على أن له جزء من هذا الثمر. وأصل المساقاة في اللغة المساقية. فلما كانت الياء مفتوحة ومفتوحا ما قبلها فقلبت الياء إلى ألف. والمساقة مفاعلة، والمفاعلة تكون من الطرفين، كما نقول في المقاتلة، المقاتلة تكون من الطرفين. فإذا مساقة على وزن مفاعلة، وهذه تكون من الطرفين. فالطرف الأول هو صاحب الشجر. خلي بالك نحن في المساقاة نركز على الشجر، ما لنا علاقة في الأرض، الذي يهمنا الشجر. فالطرف الأول هو صاحب الشجر، والطرف الثاني هو هذا المساقي. فإنسان عنده خبرة بالنخل ورعايتها، فيعطى هذا النخل ويقال له اسقه وراعه والثمرة بيننا، والثمرة بيننا، فهذه مساقة. وأما المزارعة فهو أن يدفع إليه أرضه، أرضا بيضاء لا شيء فيها، فيزرعها على أن له جزءا مما يخرج منها. فإذا هذا الحديث يتعلق بالمساقاة والمزارعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر، هذه المساقاة، أو زرع، هذه المزارعة. تعليق آخر يتعلق بقوله ما يخرج منها، منها. فإذا في المزارعة والمساقاة نصيب العامل، نصيب العامل يكون منها. تقول وهذا بخلاف المؤاجرة، وهذا بخلاف المؤاجرة، فإن المؤاجرة بجزء مما يخرج منها مؤاجرة باطلة. فإذا خلي بالك في المزارعة والمساقاة لا بأس أن يشرط له شيئا مما يخرج منها. طب واحد يقول طب ما خرج شيء، نقوله خلاص، لأن المزارعة والمساقاة مثل الشركة والمضاربة. الشركة والمضاربة إذا حصلت خسارة فهي على الجانبين، وكذلك المزارعة والمساقاة إذا لم تأت الأرض بشيء فهو على الطرفين. فالمساقاة والمزارعة تشبه المضاربة، الغنم للطرفين والغرم على الطرفين. تقول وأما المؤاجرة فإنه أنت قلت الواحد عندك أرض فقلت له تعالى استأجر هذه الأرض، فهذا المستأجر قال أعطيك منها كذا وكذا، نقول هذه باطلة، لأن ما تم الاتفاق عليه من الإيجار المستأجر ملزم به، سواء أثمرت الأرض أو لم إيش أو لم تثمر. فإذا لابد من التفرقة بين المساقاة والمزارعة من جانب، وبين المؤاجرة من جانب آخر. فإذا هذا الحديث أيها الإخوة في إيش؟ في المساقاة والمزارعة، وقد عرفناهما باختصار. وأهم ما في المساقاة والمزارعة هو هذا، أنه في المساقاة والمزارعة يكون نصيب العامل يعني بجزء مما يخرج منها، ويكون الغنم على الطرفين والغرم على الطرفين. لا ما في أسئلة آخر، عندك سؤال سجله في الآخر بنجمع إن شاء الله. وأما الكلام على الحديث بالتفصيل فطبعا ترجم عليه الإمام البخاري في أبواب، فقال: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. إذا لم يشترط السنين في المزارعة، فإذا المزارعة لا يشترط لها حد معين، لأنه سيأتينا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم فيها ما أقركم الله، نقركم فيها ما أقركم الله. فإذا في المزارعة والمساقة يعني لا حد لها، فإذا لم يشترط سنة ولا سنتين ولا أربع لا بأس بذلك. وترجم عليه أيضا المزارعة مع اليهود، ففيه جواز المعاملة مع الكفار وعدم يعني ظلمهم فيما يتعلق بالمعاملات. قال: وخيبر اسم لحصون ومزارع ونخل كانت لليهود، وبينها وبين المدينة أربع مراحل، والمرحلة 40 كيلومتر يعني حوالي 160 كيلو. فإذا بين خيبر وبين المدينة ما يقرب من 160 كيلومتر. قال: والسلوك إليها من وراء أحد. قال: وقد غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر المحرم سنة 7، وهذا هو الصحيح أن غزوة خيبر كانت سنة 7 في المحرم، كانت سنة 7 في المحرم. وقال مالك وابن حزم: كانت سنة 6. والسر في الخلاف أيها الإخوة هو اختلافهم في بداية التاريخ، هل السنة الهجرية تبدأ من المحرم ولا تبدأ من شهر ربيع. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع، فالذين قالوا تبدأ السنة من المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم غزاها في المحرم، فيكون غزاها في سنة إيش؟ في سنة إيش؟ في سنة 7. وأما الذين قالوا السنة الهجرية تبدأ بربيع، فإذا لما غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم ما كانت إيش؟ ما كانت دخلت سنة إيش؟ سنة 7. فإذا لا زالوا في سنة 6. فإذا اختلفوا في هذا من أجل اختلافهم في يعني بداية التاريخ. وراجع لذلك زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 316. وقد ذكر هناك ابن القيم أن أول من أرخ بالتاريخ الهجري هو يعلى ابن أمية كما رواه أحمد بإسناد صحيح، وإن كان المشهور أن يعني عمر رضي الله عنه هو أول من أرخ بذلك، لكن ذكر ابن القيم عن أحمد بإسناد صحيح أن أول من أرخ بالتاريخ الهجري هو يعلى ابن أمية، ولا يمتنع أن يكون يعلى هو الذي بدأ، ويعني فرض ذلك عمر رضي الله عنه أرضاه. ولما غزاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح الله تعالى عليهم من حصونهم عدة، منها حصن ناعم والكتيبة، كل هذه حصون بخيبر، وهناك أيضا حصون أخرى تسمى الوطيح والسلالم. واختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة يعني بالقوة أم صلحا، أم أن بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة. قال ابن القيم: والصحيح أنها فتحت عنوة، وذكر الأدلة على ذلك. قال: وإنما أشكل عليهم الذين قالوا بعضها صلح وبعضها عنوة، لماذا قالوا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصفها نصفين، فجعلها 300 سهم، فجعل 1800 سهم لأهل الحديبية وأفراسهم الخيول التي كانت معهم، وجعل 1800 لنوائبه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قسما النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصفين قالوا فإذا بعضها فتح عنوة فتكون غنيمة للفاتحين، وبعضها فتح يعني صلحا، فلذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مصرفها كمصرف الفيء. قال ابن القيم وهذا لا يشكل على أنها فتحت عنوة. لماذا؟ لأن الإمام مخير في الأرض المفتوحة بين ثلاثة أشياء. الإمام مخير في الأرض المفتوحة بين ثلاثة أشياء: إما أن يقسمها كلها بين الغانمين، وإما أن يقسم بعضها ويترك بعضها، وإما أن لا يقسمها. فإذا الأرض المفتوحة حكمها يختلف عن حكم الغنائم، فالغنائم يعني توزع على الغنيمين، وأما الأرض المفتوحة فهذه الإمام مخير فيها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع الثلاث، فمكة لم يقسمها صلى الله عليه وسلم لأنها حرم الله، وخيبر قسم بعضها وترك بعضها، والنضير وقريظة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وهكذا وهكذا. قال واستمر اليهود على هذه المعاملة إلى أن مضى صدر من خلافة عمر، فبلغه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجعه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وهذا حديث صحيح. فأدلاهم عمر رضي الله عنه. فإذا عمر ما علم بهذا الحديث إلا بعد مدة، فلما علم بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فأدلاهم عمر رضي الله عنه، أجلاهم إلى تيماء، وتيماء هذه من بلاد الشام وليست من جزيرة العرب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر، والشطر هنا هو النصف، بشطر ما يخرج منها، يعني بنصف ما يخرج منها. وطبعا هذه الكلمة الشطر تطلق أيضا على النحو وعلى المقصد: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني قصده. فإذا الشطر هذه كلمة تطلق على النصف وعلى المقصد وعلى النحو. طيب. قال الرابع: حمل بعضهم معاملته صلى الله عليه وسلم لهم على أنها كانت مساقاة على النخيل، وأن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيرا، فتقع المزارعة تبعا للمساقاة. طيب، بالنسبة للمساقاة والمزارعة نذكر لكم فيها ملخصا، فتقول أكثر العلماء: جوزوا المزارعة تبعا للمساقاة. أكثر العلماء جوزوا المزارعة تبعا للمساقاة، فعندهم أن المساقاة جائزة، وأما المزارعة فهي إن كانت تبعا للمساقاة فتجوز. فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما عملهم على النخيل، والمزارعة التي كانت موجودة كانت بين الشجر، فكانت المزارعة تبعا للمساقاة. تقول: وهؤلاء اختلفوا، ها أصحاب هذا القول اختلفوا في الشجر الذي يساقى عليه، في الشجر الذي يساقى عليه، فمنهم من قصره على النخيل، فمنهم من قصره على النخيل، ومنهم من ضم إلى النخيل العنب. طبعا الذين قصروا على النخيل قالوا لأن هذا هو الذي جاءت به المعاملة، ومنهم من ألحق العنب بالنخيل، ومنهم من عمم ذلك في جميع الأشجار. هذا كله في أصحاب القول الأول، أنهم جوزوا المزارعة تبعا للمساقاة، فعند هؤلاء لا تجوز المزارعة استقلالا. القول الثاني قول مالك، قال: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة إلا ما كان من الأرض بين الشجر، إلا ما كان من الأرض بين الشجر. قال مالك: لا تجوز المزارعة تبعا ولا منفردة إلا ما كان من الأرض بين الشجر. نعم، فإذا هذا عند مالك، احنا قلنا المساقاة لا. فإذا قال مالك: لا تجوز المزارعة تبعا ولا منفردة إلا ما كان من الأرض بين الشجر، فإذا بين الشجر ممكن. نعم، يعني الأرض إذا كانت بين الشجر يجوز مزارعتها، وأما إذا كانت مثلا خلينا نقول واحد عنده فدان نصفه نخيل ونصفه أرض، فهذا على أصحاب القول الأول، قالوا إذا كانت المزارعة تبع للمساقاة تجوز. فالفرق بين قول مالك وقول القول الأول أن عند مالك إذا كانت الأرض بين الشجر يجوز. أيوة، هذا هو الفرق بينهم. القول الثالث عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال: المساقاة والمزارعة فاسدتان على كل حال. فإذا لا تجوز عند أبي حنيفة لا المزارعة ولا المساقاة. والقول الرابع وهو الصحيح، وهو قول أهل الحديث، أن المساقاة والمزارعة جائزتان استقلالا وانفرادا. قالوا: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منهما منفردة. قالوا: ولا تقبل دعوى أن المزارعة في معاملة خيبر كانت تبعا للمساقاة. طبعا الذين منعوا يعني المساقاة والمزارعة وتكلموا في ذلك قالوا يعني هذا فيه نوع من الغرر. ولعلكم تذكرون أننا عرضنا لهذه المسألة قبل ذلك، وهي معروضة باستفاضة في المجلد 29 من الفتاوى، وخرجنا من ذلك أن المساقاة والمزارعة هي مثل المضاربة، هي مثل المضاربة، فكل من الطرفين معرض للإيش؟ معرض للغنم والإيش؟ والغرم، وهذا ليس فيه، وهذا ليس فيه يعني ظلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وهي أي المساقاة جائزة بالدليل العام والسنة والنظر الصحيح. قال أما الدليل العام فهو أن الأصل في المعاملات الحل. قال وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معاملة أهل خيبر. قال وأما النظر الصحيح فلأنها من المصلحة، فقد يكون الإنسان مالكا لبساتين كثيرة ويعجز عن القيام بما تحتاجه هذه البساتين. قال وهذا نظير المضاربة تماما، لأن المضاربة يأخذ العامل الدراهم ويسافر ويتعب ويربح ربحا كثيرا عظيما وهكذا. ورد الشيخ على الذين قالوا أنها خلاف القياس، قال فنقول ما هو القياس الذي تعنيه؟ الممنوع أن يكون أحد المتشاركين غارما والثاني غانما، هذا هو الممنوع. قال أما إذا اشترك في المغنم والمغرم فإن هذا على وفق القياس، فإن هذا على وفق القياس. هنا يقول يعني بالنسبة للأحناف الذين منعوا المزارعة والمساقاة ماذا قالوا؟ كيف أجابوا عن قصة خيبر؟ قالوا اليهود صاروا عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اليهود صاروا عبيدا، فإذا يعني هم كانوا يعملون في هذه الأرض وهم عبيد. قال فالأموال كلها له صلى الله عليه وسلم. قال والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به لا أنه حقيقة المعاملة. انظر كيف يعني يأتي التأويل بمثل هذه الاجتهادات. فإذا في هذا الحديث يعني دليل واضح على جواز المزارعة والمساقاة، وأنها من باب المضاربة، وأنها من باب المضاربة. فبدل أن تدفع دراهمك لإنسان ويتاجر والربح والخسارة بينكما، فكذلك تدفع له أرضك، إن كانت شجرا فهذه مساقاة، وإن كانت أرضا بيضاء يزرعها فهذه مزارعة. فالمساقاة والمزارعة من باب الإيش؟ من باب المضاربة. ومن أراد الزيادة في المجلد 29 ممكن ثلثه أو أكثر في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. قال وفي الحديث دلالة على جواز المساقاة في الجملة، وأنكرها أبو حنيفة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهو، وأول هذا الحديث على أنهم كانوا عبيدا لهم. طيب بالنسبة للشجر أيها الإخوة، هل يشترط أن يكون له ثمر؟ هل يشترط للشجر الذي يساق عليه أن يكون له ثمر؟ طبعا الشيخ ابن عثيمين هنا ذكر بعد عدة يعني مناقشات، قال وقال بعض العلماء إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها، مثل أن تكون أغصانه تقطع وتجعل أبوابا صغارا، أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراقه. قال وهذا القول هو الصحيح. فإذا لا يشترط في الشجر المساقى عليه أن يكون له ثمر، فإذا وجدت يعني منفعة جاء، إذا وجدت منفعة أخرى جاء، كما ذكر الشيخ هنا. نعم والله إذا كان في منفعة يعني يجوز. قال وفيه دلالة أيضا على وجوب بيان الجزء المساق عليه من نصف أو ربع أو غير ذلك، فإذا لا بد من هذا. فإذن هذا من شروط المزارعة. وهذا الجزء المساق عليه هو مثل الإيش؟ مثل الإيش؟ مثل الربح في المضاربة، فتعطيه الدراهم وتقول له التاجر في كذا ولك الربع ولك النصف ولك الثلثان. فإذا لا بد من تحديد هذا الإيش؟ لا بد من تحديد يعني الجزء المساق عليه من ربع وثلث ونصف. لما جاء في هذا الحديث بشطر ما يخرج منها، بشطر ما يخرج منها. قال أيضا وفيه دلالة على جواز المزارعة تبعا للمساقاة، وهو مذهب الشافع والأكثرين. وقد عرفنا أن الصحيح أن المزارعة تجوز منفردة وتجوز تبعا، تجوز منفردة وتجوز تبعا. فإذن هذا فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعة. وطبعا إذا أردت الزيادة فراجع الممتع المجلد التاسع من صفحة 444 إلى آخره، من صفحة 144 إلى آخره. لكن هذه الخلاصة، يعني أعظم ما تعتمد عليه في باب المساقاة والمزارعة تقول أن هذا من باب المضاربة، هذا من باب المضاربة. لأنه في الغالب الذي يجادل ويتأول الأحاديث يعني يحتاج منك أن ترد على قياسه، فهو يدعي أن هذا خلاف القياس وأن هذا فيه غرر وأن هذا فيه وفيه. فيعني إذا كان هو يجيز معاملة أخرى فأنت استند على هذه الإجازة. فأبو حنيفة يجيز المضاربة، فنقول هذا من باب المضاربة. وأما الحديث العاشر فهو في المؤاجرة، فهو في المؤاجرة. فإذا نفرق بين المساقاة والمزارعة التي هي من باب المضاربة وبين المؤاجرة. المؤاجرة أنت لما تستأجر واحد لابد أن تحدد له أجره، وهو في هذه الحالة ليس له علاقة بالإيش؟ ليس له علاقة بالربح والخسارة، ليس له علاقة بالربح والخسارة. أنا عند أرض أعطيك الأرض تزرعها إجارة، أقول أخذ منك 2000 مثلا في السنة، فإذا هذا الأجر وجب لي سواء أنتجت الأرض أو لم تنتج. فهذا هو الفرق بين المزارعة من جانب وبين المؤاجرة من جانب آخر. فإذا هذا الحديث يتعلق بالمؤاجرة. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، عندهم حقول كثيرة، وكنا نكر الأرض. نكر يعني إيش؟ نؤجر. كنا نكر الأرض، وخلي بالك من سياق الحديث، وكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فتقول إيش؟ ها، هذا معناه، هذا معناه أنهم كانوا يكرون بجزء منها، وهذا باطل، كأنهم كانوا يكرون بجزء منها. يعني صاحب الأرض يقول له خذ ازرع هذه الأرض لكن أنا سآخذ نصيبي من الجهة الشرقية، لأنه يعرف أن هذه الجهة الشرقية زرعها يعني أكثر. فهذا هو الممنوع، ممنوع من جانبين. الجانب الأول أنه جزء منها، والشيء الثاني أنه يعني حدد هذا الجزء. طيب لو جعله مشاعا، لو جعله مشاعا قال أنا آخذ إيجار الأرض، ها، من إيش؟ من نصف ما يخرج منها. نقول هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد لا تنتج الإيش، قد لا تنتج الأرض ويتنازع. فإذا في الإجارة نقول الأجرة تكون إيش؟ تكون في الذمة، الأجرة تكون في الذمة، يعني غير معينة من مكان معين، في الذمة أنت ملزم بتسليمها سواء أنتجت الأرض أو لم تنتج. طيب لو قلت أؤاجرك هذه الأرض بعشرة أردب رز مثلا، نقول هذه في الذمة، هذه في الذمة. وأما لو كان عشر أردب منها فهذا لا يجوز. المهم أنه في المؤاجرة تكون الأجرة في الذمة، ما تكون من مكان معين. قال وكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، قال فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فتقول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مؤاجرة بقيود خاصة ومن نوع خاص، فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاجرة هي هذه التي فيها هذه الشروط الجائرة. وأما إذا كانت إجارة صحيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الإجارة الصحيحة، ما نهى عن الإجارة الصحيحة. قال فأما بالورق فلم ينهنا. ليش؟ لأن التي بالفلوس ما فيها أي مشاكل، وأجرك هذه الأرض بألفين، هذه ما فيها أي نزاع، صارت الألفين في ذمتك. فإذا كانت بالدراهم ليست محلا للنزاع. إن كانت بغير الدراهم طعام رز كذا فنقول فليجعل ذلك في الإيش؟ في الذمة، فليجعل ذلك في الذمة ولا يحدده لا بمكان، لا يحدده بمكان معين. قال ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. الماذيانات، والماذيانات هذه كلمة طبعا غير عربية، ومعناها الأنهار الكبار، لأن الزرع إذا كان على جوانب النهر فبيكون يعني أحسن. بما على الماذيانات وأقبال الجداول، أقبال الجداول يعني رأس الجدول بداية النهر، وبداية النهر بتكون يعني محل تجمع الماء أكثر، فيكون الزرع حوله أكثر. قالوا أشياء من الزرع، قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. قال ولم يكن للناس كراء إلا هذا، شوف كيف هذه واضحة، لم يكن للناس كراء إلا هذا. فالكراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الكراء الذي فيه هذه الشروط الفاسدة. قال فلذلك زجر عنه. قال فأما شيء معلوم مضمون، مضمون يعني ايش؟ ها؟ في الذمة، يعني مضمون في الذمة فلا بأس به. فنقول ما أحسن حديث رافع في هذا الموضوع، وهو موضوع كراء الأرض. فكلما سمعت حديث، مثلا ستسمع حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بس مطلقا، فنقول هذا الذي في هذا الحديث الآخر يفسره حديث من؟ حديث رافع. فأحسن حديث في هذا الموضوع، موضوع كراء الأرض، هو حديث رافع رضي الله عنه، لأنه حديث يعني مفسر مستقصى كما يقول ابن خزيمة رحمة الله عليه. قال الماذيانات الأنهار الكبار، والجداول النهر الصغير. قال ترجم البخاري بهذا الحديث ما يكره من الشروط في المزارعة. قال التعريف برافع بن خديج عن سبق، وأما حنظلة بن قيس فهو يعني تابعي فقيه قليل الحديث، روى عنه عثمان وغيره، وعنه جماعة منهم الزهري، وقال ما رأيت رجلا أحزم ولا أجود رأيا منه، كأنه رجل قرشي فهذا معناه أن قريش كان فيهم يعني رأي وفيهم حزم. قوله كنا أكثر الأنصار حقلا، والحقل الأرض التي تزرع، فالحقل الأرض التي تزرع، وجمع الحقل محاقل. وكنا نكر الأرض، والكراء هو الإجارة، الكراء هو الإجارة. والماذيانات عرفناها، وهذه اللفظة معربة ليست عربية. وأما أقبال الجدول فهي أوائلها ورؤوسها. جاء في بعض الروايات وما على الأربعاء، يعني الماذيانات والجداول والأربعاء. الأربعاء هذا جمع، جمع ربيع، والربيع يعني نهر صغير، نهر صغير، فربيع جمعه أربعاء، مثل صفي جمعه أصفياء. قال ومعنى هذه الألفاظ، النووي يقول رحمة الله عليه، أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول، وهذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر. فهذا هو السر في نهي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه، عن مثل هذا الكراء، لأن فيه إيش؟ لأن فيه غرر. قال وأما الأحكام المستنبطة من هذا الحديث، قال ففيه دلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ورد على من منعه مطلقا. قال والأحاديث المطلقة بالنهي عن كرائها مؤولة كما ذكرت لك الآن. وسبق أيها الإخوة أن ذكرنا لكم هذا في صفحة 103 من هذا المجلد، أمليت عليكم حاشية مهمة فيما يتعلق بمراتب الكراء. فالكراء على مراتب، كراء الأرض على مراتب، وكل مرتبة لها حكم. فتقول في كراء الأرض يعني ثلاث مراتب، في كراء الأرض ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كراؤها بالذهب والفضة، وهذا لا نزاع فيه، كراؤها بالذهب والفضة وهذا لا نزاع فيه. وكلما أمكن أن يكون الكراء بالنقود يكون أحسن، لأن ما في أي نزاع. المرتبة الثانية المزارعة، المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، وقد عرفنا أن هذه جائزة لأنها من باب المضاربة. فإذا أحسن شيء ها بالذهب والفض، لأن هذا يكاد أن يكون محل اتفاق بين العلماء، وإلا فالمزارعة التي هي من باب المضاربة. تقول والمرتبة الثالثة المزارعة المزارعة ببعض ما يخرج منها، المزارعة ببعض ما يخرج منها، أو كراؤها أحسن، حتى ما ندخل الإجارة. يعني أما تعبر بالمزارعة أو الكراء يكون أحسن. المزارعة نحن ذكرنا ما فيها إشكال على القول الصحيح، وأما الآخر فهو الكراء. فتقول يعني كراؤها ببعض ما يخرج منها، كراؤها ببعض ما يخرج منها. دون تحديد، أو من مكان معين، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا صارت يعني التعامل بالأرض على هذه المراتب الثلاث: كراؤها بالذهب والفضة، مزارعتها، كراؤها ببعض ما يخرج منها، ببعض ما يخرج منها. قال أيضا: وفيه دلالة على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة، وفيها أيضا دلالة على جواز كرائها بشيء معلوم مضمون في الذمة من الطعام. كراؤها بشيء معلوم مضمون في الذمة من الطعام. قال: وفيه قبول خبر الواحد وأنه حجة، لأن هذا يعني رواه رافع رضي الله عنه وهو واحد. الحديث الحادي عشر يتعلق بنوع من الهبة يسمى العمرة والرقبة. العمرة والرقبة، فإذا هذا نوع من الهبة نريد أن نعرف حكمه. وقبل أن نقرأ الحديث يعني لا بأس أن نملي عليكم بعض الأشياء في هذا الموضوع، لأنه يعني ربما يكون غريب شوية. العمرة والرقبة، تقول: فأما العمرة فمأخوذة من العمر، وهي اسم من الإعمار، وهي اسم من الإعمار، فتقول: أعمرته الدار فهي عمرة. أعمرته الدار فهي عمرة. تريد: جعلتها له، كما قال تعالى: واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا، جعلكم عمارا. فإذا هذا معناها في اللغة. وحتى أقرب لك هذا، نأخذ مثال آخر لغوي. عندما تقول: ها أطعمته، إيش المصدر؟ إطعام. طيب وإيش الاسم؟ يعني الذي يأكله هو ها طعام. أيوة نعم. فإذا المصدر إطعام والاسم إيش؟ والاسم طعام. طيب عندما تقول: أعمرته، إيش المصدر؟ إعمار. طيب وإيش الاسم الذي هو الدار أو الأرض؟ يسمى إيش؟ عمرة. فإذا عمرة هذه اسم، هذه اسم، كما أن الطعام اسم. فإذا نفرق بين الاسم وبين الإيش وبين المصدر، بين الاسم وبين المصدر. هذا معناها في اللغة. تقول: واصطلاحا هي أن تقول: لك داري عمرك، يعني مدة عمرك يعني، ثم ترد إلي. لك داري عمرك ثم ترد إلي. أو تقول: لك داري عمري، يعني مدة عمري أنا، ثم ترد إلى ورثتي، ثم ترد إلى ورثتي. فالحاصل أنها هبة، أنها هبة من واهب لموهوب له مدة عمر أحدهما. هبة من واهب لموهوب له مدة عمر أحدهما، سواء ذكر مدة عمر الواهب أو مدة عمر الموهوب له. فإذا هذه عمرة، وسميت عمرة لأنها تكون بمدة الإيش؟ مدة الإيش؟ مدة العمر، سواء مدة عمر الواهب أو الموهوب له. تقول: وأما الرقبة، وأما الرقبة فهي مأخوذة من المراقبة، كل واحد يرقب الآخر، لأنه بيكون في شرط معين وكل واحد ينتظر ويرتقب هذا الشرط، وذلك أن كل من الطرفين يرقب موت الآخر ليرجع إليه الموهوب. تقول وبهذا المعنى هي مرادفة لإيش؟ مرادفة لإيش؟ للعمرة بهذا المعنى. تقول ومما يدل على هذا الترادف ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال العمرة والرقبة سواء، العمرة والرقبة سواء. تقول ومع ذلك، يعني مع أن ابن عباس قال العمرة والرقبة سواء، تقول ومع ذلك فقد عرفها بعضهم بأن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. إن مت قبلي، يعني يقول للموهوب له إن مت قبلي عادت ايش؟ عادت الي، يعني هو يعطيه الدار ويقول ان مت انت قبلي عادت الي، وان مت قبلك فهي لك. فمنهم من عرفها يعني بهذا. تقول على هذا التعريف فهي متأرجحة بين الواهب والايش؟ والموهوب، بخلاف التعريف الاول فهي ايش؟ غير متأرجحة، لأنها ترجع لمن؟ ترجع لمن؟ للواهب، إن كان حيا في حال حياته، وإن مات فترجع إلى من؟ إلى ورثته. فهذا هو ما قيل في العمرة والرقبة والفرق بينهما. تقول وهذه التعريفات قد جاءت بأسانيد صحيحة كما في الإرواء المجلد السادس من صفحة 53 لصفحة 54. فإذا هذه التعريفات كلها يعني هي تعريفات مأثورة بأسانيد صحيحة. فهذا معنى العمرة والرقبة. ثم ذكر في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه، رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. يعني لو قلت لأبو مريم أعمرتك داري خلاص، مهما أنا قصدت فقد صارت ملكا لمن؟ ملكا للموهوب له. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. أقول يا جماعة أنا اشترطت أن هو يعني ينتفع بها ثم بعد ذلك يعني ترجع إلي؟ قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. قالوا أن العمرة والرقبة لا ترجع أبدا إلى الإيش؟ إلى الواهب، بل هي للموهوب له، واعتمدوا على هذا الحديث. قال وفي لفظ من أعمر عمرة، هذا أعمر من أي إنسان؟ مني مثلا. من أعمر عمرة له ولعقبه. هنا استفدنا زيادة إيش؟ ولعقبه. فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها. ليش؟ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، لأننا وهبت لمن؟ له ولعاقبه. فطالما أنني أعطيت عطاء وقعت فيه المواريث فهذه لا ترجع. هذا قول آخر لبعض العلماء. قالوا إذا قال أعمرتك هذه الدار لك ولعاقبك فهذه لا ترجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، سواء كان طبعا هذا مرفوع أو موقوف. قال: وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله، أجازها يعني إيش؟ أمضاها، أمضاها يعني لا ترجع، هذا معنى أجازها، ليس المراد الجواز المصطلح عليه عند الفقهاء، وإنما هذا هو الجواز إيش؟ الجواز اللغوي. أجازها يعني أمضاها، يعني لا ترجع. إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. قال: فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. تقول هذا الأخير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا يعني هذا التفصيل الذي ذكره جابر هذا اختاره شيخ الإسلام وغيره، وستبين لنا إن شاء الله أنه هو الصحيح، أنه هو الصحيح. فإذا الأمر فيه تفصيل أيها الإخوة. إن قال هي لك ولعقبك فقد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فهذه لا رجوع فيها. وأما إن قال هي لك ما عشت، هي لك ما عشت، فهذه ترجع. طيب لو قال هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، هذا إيش يا أبا سعد؟ هذه أولى بالإيش؟ أولى بالرجوع، لأنه صرح بالإيش؟ صرح بالشرط. فإذا عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى إذا قال هي لك ولعقبك فقد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فهذه لا رجوع فيها. إن قال هي لك ما عشت، هي لك ما عشت، فهذا يعني عطية مؤقتة، فهذه يرجع فيها على الصحيح. إن قال هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، فهذه أولى بالإيش؟ فهذه أولى بالرجوع، لأن الشرط فيها صريح، لأن الشرط فيها صريح. قال: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. وفي بعض الألفاظ: لا تعمروها ولا ترقبوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. طيب، مسألة تتعلق بالعمرة والرقبة، تقول: هل العمرة هبة المنافع أم هبة الرقبة؟ هل هي هبة المنافع أم هبة الرقبة؟ يعني لما تقول له أعمرتك داري، هل أنت أعطيت المنفعة ولا أعطيت الدار بكاملها برقبتها؟ فالجمهور قالوا هي هبة الرقبة، قالوا الهبة هبة الرقبة. ومالك والشافعي في القديم قالوا هي هبة المنفعة فتكون كالعارية. القول الثالث: الحنفية قالوا في العمرة رقبة. وفي الرقبة منفعة. فالحنفية فرقوا بين العمرة والرقبة، فقالوا في العمرة فتكون هبة ايش؟ هبة رقبة. وفي الرقبة تكون هبة ايش؟ هبة منفعة. طيب، تقول: أما يعني حكم هذا الباب، ألخصه لكم من هذه الأوراق. تقول: وأما حكم هذا الباب فالأدلة متنازعة في عود العمرة والرقبة إلى صاحبها. فنقول الأدلة متنازعة في عود العمرة والرقبة إلى صاحبها، ولذا اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لازمة لا تعود إلى الأول بحال من الأحوال، أنها لازمة لا تعود إلى الأول بحال من الأحوال، ولو شرط ما شرط، ولو شرط ما شرط. واستدل هؤلاء بحديث جابر هذا الذي ذكرناه هنا، واستدلوا أيضا بحديث في الإرواء 1608 لما ماتت أم رجل من الأنصار، وقد أعطاها ابنها حديقة مدة حياتها فماتت، فقال إخوته نحن فيه سواء، نحن في هذا الحديقة سواء، فأبى عليهم فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، فقسمها بينهم ميراثا. فهذا الولد أعطى أمه حديقة مدة حياتها، يعني إيش؟ عمرة. فلما ماتت اختصمه وإخوته فيها فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا. واستدلوا أيضا بحديث الإرواء 1610 العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. جائزة بمعنى إيش؟ ها؟ ماضية، أي لا ترجع إلى الواحد. فإذا استدلوا بعموم هذه الأحاديث أيها الأخوة. تقول واستدلوا أيضا بأقوال الصحابة ابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وهذه الآثار كلها صحيحة كما في التحجيل صفحة 253. طبعا التحجيل هذا يعني تكملة لإرواء الغليل، تكملة لإرواء الغليل. تحجيل صفحة، عندك التحجيل صفحة 253. الأشياء التي الشيخ يعني قال لم أجده كذا ولم يخرجها، ف يعني أتمها صاحب هذا الكتاب. طيب، تقول ومن أدلتهم أيضا أن الأملاك المستقرة تقدر بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة. الأملاك المستقرة يعني أنا أعطيتك شيء، فإذا هذا صار ملكا لك، وكونها يعني مقدرة بحياة المالك، نعم، وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الإملاك. يعني المهم أن التعليق بهذه الصيغة مدة عمرك وكذا يعني ما يغير في الأمر شيء، هذا الذي أرادوه، لا يغير في الأمر شيء. أعمرتك هذه الدار كأنه ملكتك هذه الدار، فإذا قلنا مدة حياتك فإذا هذا لا يؤثر في الإيش، لا يؤثر في ملكها، فتبقى على ملك الموهوب له وتنتقل إلى ورثته. فإذا هذا جملة ما استدلوا به. القول الثاني أيها الإخوة أنها ترجع إلى المعمر والمرقب، ترجع في جميع الحالات. فالقول الأول لا ترجع أبدا في جميع الحالات، والقول الثاني أنها ترجع في جميع الحالات. تقول واستدل هؤلاء بما لا دلالة فيه، فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، فنقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة الإيش، من اللي حفظ هذه الكلمة الجميلة الإمام أحمد، أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، فنقول هذا مجمل. هذا الذي قال المؤمنون عند شروطهم هو الذي قال من أعمر عمرة فهي لمن أعطيها، فنقول هذا المؤمنون عند شروطهم هذا مجمل، هذا يحتاج تفصيل، فلا نضاد هذا المفصل بهذا الإيش، بهذا المجمل، بهذا المجمل. طيب القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 184، فقال وتصح العمرة وتكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط. قال وتصح العمرة وتكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط. طبعا إذا كان هذا الشرط صريح فإذا لا إشكال، أما الإشكال إذا لم يكن الشرط إيش صريحا. فإذا قال أعمرتك هذه الدار، هل الشرط صريح؟ طيب لو قال أعمرتك هذه الدار حياتك، شوية أحسن. طيب لو قال أعمرتك هذه الدار حياتك فإذا مت رجعت إلي، هذا واضح. فإذا هذه ثلاث مراتب، فإذا أعمرتك هذه الدار حياتك، أعمرتك هذه الدار حياتك فإذا مت رجعت إلي، فالثالث الشرط فيه صريح واضح فيتأتى على كلام شيخ الإسلام. طيب والثاني فيه احتمال، والأول ما في شرط. فإذا قال أعمرتك هذه الدار وبس، فإذا هذه لا ترجع. أعمرتك هذه الدار حياتك فنقول يعني هذه بين بين، أعمرتك هذه الدار حياتك فإذا مت رجعت إلي فهذا شرط، هذا شرط واضح. طيب لو قال قائل ما الحكمة في هذا الحكم، إيش الحكمة في هذا الحكم؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا فهو للذي يعطيها؟ فتقول يمكن تلخيص علة النهي وحكمته فيما يلي: أولا المحافظة على الأموال وعدم إفسادها على طريقة الجاهلية الذين كانوا يفعلون مثل هذا مفاخرة ورياء. هذا والله زين، واحد أحيانا تأخذه المفاخرة وعايز يبين للناس أنه هو كريم، أقول تعال فلان خذ هذا الدار. طيب فإذا نقول تأديبا لمثل هذا فإذا هذه لا ترجع إليه، وكانوا يفعلون هذا في الجاهلية، كانوا يفعلون هذا في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدم إفساد الأموال وأمر بالمحافظة عليها. الشيء الثاني أنه لو قيل بالرجوع، أنه لو قيل بالرجوع في جميع الحالات لكان هذا يعني رجوعا في الهبة، والأصل أن الإنسان، أو نقول يعني هذا يجري على الأصل، أن الأصل أن الهبة لا رجوع فيها، الأصل أن الهبة لا رجوع فيها، لكن إذا اشترط فإذا هو من البداية إنما أراد أن يهب إيش؟ شيء معين، أو يهب لمدة معينة. وأما إذا أطلق فإذا الأصل أنه إيش؟ أنه لا يرجع. ثلاثة، أن تعليق الهبة بالموت لا نظير له، تعليق الهبة بالموت لا نظير له، فهو إحالة على جهالة، إحالة على جهالة. قل فإذا مت، طب هذا متى يموت؟ ما في وقت معلوم، فهذه إحالة على جهالة، والأصل أن تكون الإحالة على شيء معروف معلوم. أربعة، أن مثل هذا التبرع قد يكون سببا للنزاع بين الواهب وورثة الموهوب له، والشريعة تسد كل طريق يكون سببا للنزاع. فهذه يعني بعض ال ممكن نضيف الخامسة، هذه ايش؟ ها، أن هذا عطاء، يعني ايش النص؟ قد وقع فيه الايش؟ الميراث. أن هذا عطاء قد وقع فيه الميراث، أن هذا عطاء قد وقع فيه الميراث، فإذا وقع فيه الميراث فصار من حق من؟ من حق الورثة، ولا يرجع إلى الإيش؟ ولا يرجع إلى الواهب. فهذا يعني بعض ما ذكروه فيما يتعلق بالعمرة والرقبة. طبعا ابن الملقن يعني ذكر شيء من هذا وما ذكرناه فيه كفاية. طبعا لعقبه يعني أولاد الإنسان ما تناسلوا أجازها بمعنى أمضاها. قال وفيه صحة العمرة، وابن حزم الظاهرية قد قال بصحتها، وقال الإمام أحمد تصح العمرة المطلقة دون المؤقتة. وقال في الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها، وفي أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته وتورث بعده ولا يرجع فيها الواهب في حياته، وفي أن الموت والإرث يقطعان جميع الأملاك، وغير ذلك يعني مما يستفاد من هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.